نحن وقلبي جنين. الواحد منا يزهر آلافا لن تدبل فينا ورقة تين. ما هان الحق عليك ولا خافا عودتنا إيمان ويقين. لن نسكت لن نستسلم لا 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 نفديك نحيا فلسطين. فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا. لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين. لن نسكت لن نستسلم لا 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 نفديك نحيا يا فلسطين. فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا. ونراك بخير حين تنادينا لعمار بيوت وبساتين. سنعيدك وطنا رغم ما سينا أحرارا نشدو متحدين. لن نسكت لن نستسلم لا 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 لا, 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 لا يا فلسطين. فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا. لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين.
رح نبقى فيك يا فلسطين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا على المسك الفتيق الأطيب، صلوا على الورد المعين الأعذب، صلوا على نور ثوى في يثرب، صلوا عليه بمشرق وبمغربي. ما زال في الرسل الكرام كريما، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على من قدره لا يدرك، صلوا على من باسمه يتبرك. صلوا على من حبه لا يترك، صلوا على من للهدى يتحرك. وبه تجلى ضاعنا ومقيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على نور بطيبة قد ثوى فعلا وفاض على البسيطة واحتوى. صلوا عليه فليس ينطق عن الهوى، صلوا عليه فهو ينجي من هوى. في موقف يذر السليم سليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. في الفضائل والحكم في الوفاء. بالوفاء تملك القلوب وتستدام الألفة بين المحب والمحبوب. من تحلى بالوفاء وتخلى عن الجفاء فذلك من إخوان الصفاء. الوفاء من شيم الكرام، والغدر من خلائق اللئام. مقتطفات عما قيل في وصف القلم. قال أحد الحكماء: عقول الرجال تحت أسنة أقلامهم. وقيل: القلم شجرة ثمرتها الألفاظ، والفكر بحر لؤلؤه الحكمة. ببكاء القلم تبتسم الكتب، القلم رسول الفكر، والقلم لسان البصر. القلم ترجمان الذهن، كلام الفصحاء جنود مجندة، أقلامهم سيوف مهندة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من أقوال أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة: عندما أتي بجان ومعه غوغاء، فقال عليه السلام: لا مرحبا بوجوه لا ترى إلا عند كل سوءة. أمير المؤمنين سلام الله عليه أشار بتوبيخ وبذم لشريحة من الناس، حيث عندما أتي بجان، يعني جيء بمرتكب ذنب، بمرتكب قبيح معصية، فعندما جاءوا به هذه الصورة المنكرة تؤذي الشعور لما تحكي عنه وتنطق به، صورة إنسان ارتكب فعلا قبيحا، فعندما قبض عليه بالجرم المشهود فساقه المسؤولون ومشى خلفه العامة من الناس، لقد لملم هذا المشهد كل العاطلين عن العمل وكل الفضوليين. هذا المشهد آذى الإمام سلام الله عليه فبادر بقوله عندما جاءوا بهذا الجاني وهو يمشي، الناس من حوله تجمعوا عليه، وهؤلاء عبر عنهم بأنهم بالغوغائيين، أولئك الناس العطلة الباطلة التي تأتي في مثل هذه المواضع. أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما نظر إلى هذا الجاني ونظر إلى الناس التي تحوم حومه وجاءت معه، ماذا قال سلام الله عليه؟ قال: لا مرحبا بوجوه لا ترى إلا عند كل سوءة. الذم والتوبيخ متوجه إلى هؤلاء الذين جاءوا وحفوا يطلعون على هذا المذنب، على هذا الذي ارتكب القبيح. أمير المؤمنين سلام الله عليه ذم هذه الشريحة العاطلة، هذه الشريحة الباطلة.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
لاحظوا، كل إنسان عنده غريزة حب الاطلاع، يريد أن يطلع على شيء يراه، عند هذه الغريزة. لكن هناك حب اطلاع لأمور مفيدة محمودة في صالح الإنسان، وهناك من البشر يأتي ليطلع على أمور قبيحة، يحاول أن يأتي يطلع على عورات الناس، على الثغرات التي تقع فيها الناس. أمير المؤمنين في الواقع وظف هذا الحدث إلى مسألة مهمة، مسألة اجتماعية في غاية الأهمية. قال أن هذه الشريحة من الناس لا ترى إلا في مثل هذا الموقع، لا ترى إلا في مثل هذه الحالة وهذه الظاهرة. نعم، جاء ليطلع، حب الاطلاع، غريزة حب الاطلاع، لكن هذا الموضع لا يستحق ذلك. أولا، أنت الأولى بك أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول هؤلاء في مثل هذه المواضع، في مثل هذه الأماكن نجد نرى وجوه هؤلاء. هؤلاء من باب أولى أن نراهم في المساجد، أن نراهم في سوح الجهاد، أن نراهم في ميادين العلم لطلب المعرفة، لطلب العلوم الدينية، يعني الأماكن التي تستحق أن يكون فيها حاضر هذا الإنسان، هو أولى أن يكون هنا حب الاطلاع الممدوح. لكن عندما تجد حالات فيها عورات الناس، حالة فيها ثغرات وكشف ثغرات الناس، تجد هؤلاء اللي البعض يعبر عنهم أنهم السفلة والباطلين يكثرون في مثل هذه المشاهد. لو نأتي إلى اليوم ونرى في الواقع، اليوم هناك مثل ميادين المساجد، لا نجد ذاك العدد الكثير من هذه الوجوه، لكن عندما تذهب وترى أن هؤلاء في ميادين اللهو، في ميادين الانحراف، تجد وجوه كثيرة. ف فتلك الوجوه لا ترى في المواطن المحمودة، في المواطن التي فيها سعادة له في الدنيا وفي الآخرة، وفيها أيضا سعادة للمجتمع. فمن هنا أمير المؤمنين سلام الله عليه أعطى رسالة في غاية الأهمية، أعطى رسالة مهمة عندما لاحظ وقد أوتي بهذا المذنب بهذا الجاني، لاحظ أن معه شريحة أو لفيف من الغوغائيين من الناس العوام، فماذا قال؟ قال لا مرحبا بوجوه، لا مرحبا بهذه الوجوه، بوجوه لا ترى إلا عند كل سوءة. فأمير المؤمنين واقعا هنا يقول لا خير ولا مرحبا، وهذه الوجوه منبوذة لأنها لا ترى إلا في محل السوءات، في محل العورات، في محل القبائح، واليوم في الواقع نعيش هذه الظاهرة. فلاحظ أمير المؤمنين سلام الله عليه كيف أشار إلى مسألة في غاية الأهمية، والحمد لله رب العالمين.
مستمعين الأكارم، كنتم مع السيد حسين الموسوي الصافي في برنامج درر البلاغة.
يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين. من سبيل يبرئ القلب العالي، هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العالي، ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين، عنك يا خير معين.
يا أمان الخائفين، يا ملا يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
رمت عطفك يا جواد، يا رؤوفا بالعباد، رمت عطفك يا جواد، يا رؤوفا بالعباد، ربي حقق للمراد واصفح الصفح المبين، واصفح الصفح المبين.
في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغني الوهاب، وأشرف الصلاة وأسمى السلام على النبي المصطفى وآله الأطياب. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتاب الله العزيز آيتان كلتاهما يمكن أن تسمى بآية الشاهد، وكم تحير التالون للقرآن الكريم من هذا الشاهد الذي قرنه الله جل وعلا برسوله محمد صلى الله عليه وآله. فقال عز من قائل في سورة هود: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. وقال تبارك وتعالى في آخر سورة الرعد: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ولابد أن يكون الشاهد أيها الإخوة الأحبة شخصا شريفا يستحق أن يقرن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته ويتلوه بعد وفاته. مستمعين الأفاضل، كتب السيد محمد حسين الطباطبائي في تفسيره الميزان: الظاهر أن المراد بهذا الشاهد بعض من أيقن بحقية القرآن وكان على بصيرة إلهية من أمره، فآمن به عن بصيرته وشهد بأنه حق منزل من عند الله تبارك وتعالى، كما يشهد بالتوحيد والرسالة. فإن شهادة الموقن البصير على أمر تدفع عن الإنسان مرية الاستيحاش وريب التفرد. وعلى هذا فقوله يتلوه من التلو، أي الاتباع والتأييد. أما بخصوص شأن النزول فقد ورد الكثير من الروايات في كتب الفريقين، منها النور المشتعل للحافظ أبي نعيم، حيث روى عن الإمام علي عليه السلام قوله: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بينة من ربه وأنا الشاهد منه. كذا رواه عنه السيوطي الشافعي في جمع الجوامع، والمتقي الهندي في كنز العمال، والفخر الرازي في التفسير الكبير، والطبري في جامع البيان. وفيه عن عبد الله بن نجي قال علي رضي الله عنه: ما من رجل من قريش إلا وقد نزلت فيه الآية والآيتان، فسأله رجل: فأنت أي شيء نزل فيك؟ فقال علي: أما تقرأ الآية التي نزلت في هود؟ ويتلوه شاهد منه. كذلك روى الخبر ابن عساكر الدمشقي الشافعي في تاريخ مدينة دمشق، والجنجي الشافعي في كفاية الطالب، والثعلبي في تفسيره الكشف والبيان. وفيه عن ابن عباس في قوله تعالى: أفمن كان على بينة، قال: هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويتلوه شاهد منه، قال: هو علي خاصة. وروى ذلك أيضا الحموي الجويني الشافعي في مؤلفه القيم فرائد السمطين، وابن المغازلي الشافعي في مناقب علي بن أبي طالب. وفيه عن عباد بن عبد الله قال: سمعت عليا يقول: ما نزلت آية في كتاب الله عز وجل إلا وقد علمت متى نزلت وفيما نزلت، وما من قريش رجل إلا وقد نزلت فيه آية من كتاب الله تسوقه إلى جنة أو نار. فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، فما نزل فيك؟ فقال له: لولا أنك سألتني على رؤوس الملأ ما حدثتك. أما تقرأ؟ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، رسول الله على بينة من ربه وأنا الشاهد منه أتلوه وأتبعه. وقريبا منه ما رواه الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل، وسبط بن الجوزي في تذكرة خواص الأمة، والحافظ أبو نعيم الأسفهاني في حلية الأولياء، والواحدي في أسباب النزول، والقرطبي والماوردي وأبو حيان في تفاسيرهم، والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة، وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة، والخوارزمي الحنفي في المناقب. وقال النيسابوري في تفسير غرائب القرآن: الشاهد منه هو بعض محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال سبط بن الجوزي الحنبلي الحنفي في تذكرة الخواص: ويتلوه شاهد منه، هو من كان أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قوله تعالى مستمعين الكرام: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، فإن هذه الآية كسابقتها في أمور عدة، منها اشتراكهما في التسمية بآية الشاهد، وفي وفرة المصادر المفسرة لها بتعيين اسم الشاهد على رسالة المصطفى صلى الله عليه وآله مقرونا بالله تعالى، ثم إجماع تلك المصادر واتفاق مؤلفيها على رأي واحد، حيث روى الحافظ أبو نعيم في كتابه ما نزل من القرآن في علي عن محمد بن الحنفية في ظل قوله عز وجل: ومن عنده علم الكتاب، أنه قال: هو علي بن أبي طالب. وافقه على ذلك الحسكاني في شواهد التنزيل، والنطنزي في الخصائص العلوية، والثعلبي في تفسيره أن ابن عباس قال: لا والله، ما هو، أي الشاهد، ما هو إلا علي بن أبي طالب، لقد كان عالما بالتفسير والتأويل والناسخ والمنسوخ والحلال والحرام. أما سعيد بن جبير وقد سئل هل الشاهد في الآية هو عبد الله بن سلام، فأجاب: لا. وكيف وهذه السورة، أي سورة الرعد، مكية، وعبد الله بن سلام أسلم بالمدينة؟ وممن أكدوا أن الشاهد في قوله تعالى: ومن عنده علم الكتاب، هو أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، أيضا السيوطي في الدر المنثور، والحبري في تفسيره، والقرطبي في جامع أحكام القرآن، وشهاب الدين الشيرازي في توضيح الدلائل، وابن المغازلي الشافعي في مناقب علي، والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة، وغيرهم كثير، حتى كتب الحافظ رجب البرسي في الدر الثمين: لقد جعل الله عليا الشاهد لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة على أمته، وخصه بعلم الكتاب كله، فقال: قل بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، وهو علي عليه السلام بإجماع المفسرين. أجل مستمعين الكرام، وكذا بإجماع الرواة والمحدثين، كما نجد ذلك في تفسير أبي حمزة الثمالي، وتفسير العياشي، وتفسير القمي، وتفسير مجمع البيان للطبرسي، وشواهد التنزيل للحسكاني، وتفسير نور الثقلين للحويزي، وتأويل الآيات الظاهرة للإسترابادي، والإتقان للسيوطي، ومناقب آل أبي طالب لابن شهراشوب المازندراني، وأمال الصدوق، وخصائص الوحي المبين لابن بطريق الحلي، وغيرها وغيرهم. مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج علي في القرآن. نشكركم على حسن المتابعة، وفي أمان الله. Thank you.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر. إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتابي صبر ونصر، وهو عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس سماحة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد المجاهد حسن نصر الله، قدم فيها رضوان الله عليه دروسا من كربلاء. في الفصل الثاني من الكتاب نطالع قراءة في جذور المواجهة الحسينية وأصولها. تعالوا نقرأ خلاصة للبحث لننتقل بعدها إلى المرحلة الثانية من البحث، عنونها السيد الشهيد بمعركة وجود الإنسان. عرفنا إذن أن هناك معسكرين ومشروعين تقوم بينهما معركة أبدية، وهنا هو عمق المعركة وجوهرها، وأن لكل من المعسكرين أهدافه التي يصارع في هذه الأرض وعلى امتداد الأجيال من أجلها. ولو نظرنا إلى كل تجليات هذا الصراع عبر الأجيال لوجدنا أن حقيقة المعارك الواقعة بين الناس في كل زمان ما هي إلا نسخ متجددة من المعركة الأولى بين آدم وإبليس. فالمعركة لم تكن بين هابيل وقابيل، بل كانت بين هابيل وإبليس، كما لم تكن بين نوح والملأ المتكبرين من قومه، بل كان هؤلاء ألعوبة في يد إبليس سلموا رقابهم وعقولهم وقيادهم له. وكذا معركة إبراهيم لم تكن بينه وبين نمرود، بل كانت في جوهرها بين إبراهيم وإبليس، وكان نمرود مجرد ألعوبة في يد إبليس. وهكذا بين موسى وفرعون، وبين السيد المسيح وطغاة زمانه، وبين رسول الله محمد وأبي جهل وطغاة قريش، فالمعركة كانت مع إبليس. فأبو جهل يعتبر مجرد جندي أو ضابط أو قائد في جيش إبليس، إلا أن قائد المعسكر الذي يوجه ويخطط ويوسوس هو إبليس. وهذه المعركة مستمرة إلى النهاية بين المعسكرين والمشروعين، معسكر إبليس الذي يريد للإنسان كفرد وللبشرية كجماعة أن تضل وتزيغ وتنحرف وتنكر الخالق وتكفر بنعمائه وتظلم وتطغى وتنشر الفساد وترتكب الجرائم ويكون لها بؤس الدنيا وعذاب الآخرة. فهذه حقيقة مشروعهم بالكامل، وهذا كل ما كان يحدث من يوم قابيل إلى هذا الجيل. وفي المقابل معسكر الأنبياء وأتباع الأنبياء الذي يريد للإنسان كفرد وللبشرية كجماعة أن يكونوا مؤمنين بربهم، عارفين له، شاكرين لنعمائه، مطيعين لأوامره، عابدين له في أرضه، لتكون لهم الحياة الطيبة الشريفة الكريمة في الدنيا، وليكون لهم النعيم الخالد في الآخرة. فهذه أهداف كل من المعسكرين على حدة، وكل ما يحدث في المعركة هو تطبيق ومصداق وتجل وتجسد لعنوان عام هو السعي لتحقيق كل من المعسكرين لأهدافه من جيل إلى جيل ومن زمن إلى زمن. فجوهر المعركة وحقيقة المعركة ثابتة وواضحة وواحدة، وهي تلك التي بدأت منذ أن أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم. إذن فخلاصة الكلام في هذه المرحلة هو تشخيص جوهر المعركة وحقيقتها، وتشخيص ميدان المعركة أيضا. فميدانها هو الإنسان، الإنسان الفرد والإنسان الجماعة، والقتال بين المعسكرين ميدانه الناس. فالأنبياء يريدون لهم العبودية الحقة لرب الأرباب وخير الدنيا والآخرة والسعادة في الدنيا والآخرة، وإبليس يريد لهم جهنم والشقاء وارتكاب الجرائم والإفساد والظلم والطغيان والفتنة والضلال والانحراف. إذن فساحة القتال هي ساحة الناس، وميدان المعركة هو الإنسان. المرحلة الثانية، معركة وجود الإنسان. بعد معرفة العدو وتحديد أهدافه، وهو ما أشرنا إليه في المرحلة الأولى، على الإنسان في المرحلة الثانية أن يتعرف إلى إمكانات العدو وقدراته وأساليبه ووسائله وتكتيكاته، نقاط ضعفه وقوته، قدرته على الصمود وغيرها من الاعتبارات. وفي المقابل على الإنسان أن يعرف إمكاناته وقدراته هو أيضا، ونقاط ضعفه وقوته وعيوبه وثغراته ومناعة حصونه وإمكانية تسلل العدو إليها. وهذا جزء أساسي في أي مواجهة. فمن شروط كل معركة مهما كانت طبيعتها أن تعرف العدو وإمكاناته وخططه، وأن تعرف نفسك أو جبهتك وإمكاناتها. لأن الذي يسعى إلى خوض معركة دون معرفة إمكانات عدوه ولا معرفة خططه وظروفه، مضافا إلى عدم معرفة إمكاناته هو كعدد عسكره وكمية ذخيرته وسلاحه وفترة صموده وإمكانية صمود الناس معه، فهو حتما يسعى إلى الضياع. وكذلك الحال في هذه المعركة الكبرى بين المعسكرين المذكورين. فبما أن الإنسان يخوض المعركة بكل وجوده ويواجه فيها عدوا لدودا، فإن عليه أن يعرف مقدرات عدوه. فإبليس لديه إمكانات كبيرة هائلة وكثيرة، كما أن للإنسان إمكانات. ولولا أن الله أعطى للإنسان الإمكانات والقدرة على إلحاق الهزيمة بإبليس وجنوده وإفشال مشروعهم، لما كان طلب منه أن يواجههم ويلحق الهزيمة بهم، وأن لا يستسلم لهم ولا يسلم لهم عقله وقلبه ودينه ونفسه. فابنة التسع سنوات مطلوب منها تأدية واجبها في هذه المعركة عند بلوغها سن التكليف، وابن الخامسة عشرة مطلوب منه ذلك أيضا في هذه المعركة. فهل يجعل الله شابا صغيرا وطفلة صغيرة مقابل إبليس دونما تزويدهم بالقدرة على هزيمته؟ الجواب سالب قطعا، حيث إن الشاب الصغير والطفلة الصغيرة فضلا عن الرجال والنساء بإمكانهما إلحاق الهزيمة بإبليس وبكل مشروعه، ولكن بشرطها وبشروطها. وبناء على ما مر من ضرورة معرفة إمكانات العدو، نقف في الآتي على مقدرات إبليس وإمكاناته في هذه المعركة، وهذا ما سنواصله معكم أحبة المستمعين في الحلقة المقبلة.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشرائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا فكونوا معنا. عند 3:52 نقدم إليكم دواوين الولاء. أما من سيرة الصالحين فيقدم لحضراتكم عند 4:03. عند 4:15 تستمعون إلى شرح الآيات. برنامج فلسطين اليوم يقدم لحضراتكم عند 4:33 وعلى مدى 40 دقيقة. من هدي المنبر الحسيني يقدم لحضراتكم عند 5:15. أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:39. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:46. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:11. نسألكم الدعاء وإلى اللقاء. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي زين وجوه العباد وخلقهم في أحسن تقويم، سبحانه من رزقنا بالعقل المستنير والخلق القويم، نحمدك ونستعينك ونستهديك ونصلي ونسلم على رسولك النبي المصطفى وعلى آله النجبة. مستمعين الأفاضل، تحية مشفوعة بأريج الاستعانة من اسمه، إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم وأنتم معنا ضمن تجوال أدبي علوي من الشعر الملتزم، حيث سنقف اليوم عند أبيات من شعر الشاعر العراقي مسلم الحساني. لكن في البداية نتعرف على سيرته الذاتية، ثم شيء من قراءة ما اخترناه لحضراتكم. الأطائب، ولد الشاعر مسلم مصارع الحساني المعروف في الوسط الأدبي بأبي عقيل الناصري في محافظة ذي قار عام 1964. بعد إكماله دراسته الثانوية توجه إلى الدروس الحوزوية ودراسة اللغة العربية وآدابها. لم يهمل ذكر أهل البيت عليهم السلام وإحياء شعائرهم في أشعاره. عاد من مهجره إلى الوطن عام 2003 ولم يثنه العمل الوظيفي، فكانت له مشاركات شعرية واسعة في مهرجانات متعددة وفي سائر محافظات البلد، كما له بحوث مطبوعة ومخطوطة في التسامح بين الأديان والأدب والتاريخ، فيما حصل عام 2018 على لقب شاعر النيل والفرات من جمهورية مصر العربية، كما حصل على جوائز تقديرية لها أهميتها في مسيرته الثقافية، منها الجائزة الثالثة عربيا في الشعر الفصيح في مسابقة المركز الثقافي في العراق، وجوائز لها قيمتها وأثرها من جهات ومؤسسات مختلفة أسهمت في دعم ثقافته ومسيرته الشعرية والثقافية. صدرت له مجموعات شعرية بعنوان جنة الأحزان وشذا الأقحوان، ثم ديوانان من الشعر الشعبي، وكذلك صدر له ديوان شعر بعنوان نسائم الأبرار يهتم بذكر أهل البيت عليهم السلام، وله كذلك مجموعة شعرية للأطفال بعنوان أغاريد الصباح. أما الآن فإلى ما اخترناه من شعره، وذلك بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
أنت الأمير، يا أيها البطل الذي خضعت لعزمتك الدهور، مرحى لذكرك في العلا، يا أيها الليث الهصور. من خيبر شهدت له بل كل حرب والغدير، ولعبقريتك التي وقفت لهيبتها العصور. ويل لمن خرجوا عليك وأنت عدل لا يجور، والحق يتبع مبتغاك ويقتفيك كما تدور. لم يمهلوك أبا الحسين لتستقر لك الأمور فتعقبوك ببغضهم، يحدو بهم حقد خطير حتى تدكتك بالردى من ركن دولتك الكثير الكثير الكثير. لم يعرفوك كما أراد رسولهم وهو الخبير. لا ينكرن مقام مفخرة الهدى إلا الحقير. أنت الأمير ولم يكن في من يناوئك الأمير. ستظل رغما عن أنوف بني الردى أنت الأمير.
أيها الأكارم، علي بن أبي طالب عليه السلام هو الوتر الذي انعدم النظير له بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما جاء في السيرة والمسيرة النبوية وفي كتب التاريخ، وما يدل عليه عقل وضمير المتتبع للتاريخ. وعليه يحق لأرباب الكلمة والشعراء والأدباء، ومنهم الشاعر مسلم الحساني من العراق والذي قرأنا شيئا من شعره، أن يتموسقوا حبا وولاء لهذا الكائن الإنسان الكامل. حضرات المستمعين الأفاضل، بهذا تصل سفينة الولاء العلوي إلى نهاية تصفح آخر، شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة ودمتم بود.
كل هم وضام